هذه إذاعة طهران والساعة فيها 15:00. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. أيها الأخوة الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا أمير رضوان، أقدم لحضراتكم نشرة مفصلة للأنباء وأستهلها بالعناوين الرئيسية. استشهاد أكثر من 30 شخصا بانفجار استهدف مسجدا في جنوب أفغانستان. طهران تعبر عن أسفها للاعتداء الذي تعرضت له مسيرة احتجاجية في بيروت. ووزير الخارجية السعودي يؤكد أن الرياض جادة بشأن محادثاتها مع طهران. أهلا بكم إلى التفاصيل. استشهد 33 شخصا وأصيب أكثر من 45 آخرون على الأقل في الانفجار الذي استهدف اليوم الجمعة مسجدا في قندهار. ويبدو أن الحصيلة ضحايا انفجار المسجد في قندهار مرشحة للارتفاع مع استمرار عمليات الإنقاذ. وقال متحدث باسم المستشفى المركزي في المدينة الواقعة في جنوب البلاد إنه تم نقل 16 جثة و32 جريحا إلى مستشفى ميرويس. ولم يتم بعد تحديد سبب الانفجارات، لكنها تأتي بعد أسبوع تماما من اعتداء إرهابي استهدف مصلين في مدينة قندوز شمال البلاد وتبناه داعش. للمزيد بشأن التفجير الإرهابي في أفغانستان نتابع ما أفاد به الصحفي مجتبى محمد يونس من العاصمة كابول.
للأسف الشديد هذا هو الانفجار الثاني في يوم الجمعة الثانية. الأسبوع الماضي شهدنا انفجارا استهدف المصلين أثناء صلاة الجمعة، استهدف المصلين في مسجد للشيعة في ولاية قندز. اليوم الانفجار وقع في ولاية قندهار في جنوب أفغانستان. قندهار تعتبر معقل حركة طالبان. هذا الانفجار كان هو عبارة عن انفجارين. الانفجار الأول استهدف بوابة هذا المسجد وهو أكبر مسجد للمسلمين الشيعة في ولاية قندهار، وبعد هذا الانفجار الثاني حصل داخل المسجد أثناء صلاة الجمعة. الانفجار تقول مصادر محلية ومصادر طبية أنه استهدف تقريبا خلف العشرات من الضحايا بين قتيل وجريح، تقريبا أكثر من 30 شهيد وأكثر من 60 جريح ضحايا هذا الانفجار اليوم. حركة طالبان تؤكد الانفجار وتقول أنها أرسلت القوات الخاصة للوقوف على المكان ولفتح تحقيق في هذا الانفجار. وتقول مصادر محلية من أهالي ولاية قندهار أن الانفجار نفذه انتحاري. هذه العملية شبيهة لما نشهده من تحركات لداعش، يعني هذه بصمات داعش على هذا الانفجار. كما يقول محللون أفغان هنا في أفغانستان أن هذا يعني من الممكن أن تكون أن هذه الانفجار من تدبير تنظيم داعش الإرهابي. إلى الآن لم تتضح أي تفاصيل أكثر من هذا. و يعني الجدير بالذكر أن المسجد قريب جدا من بناء ولاية قندهار، وسط هذه الولاية.
دانت السفارة الإيرانية في كابول الاعتداء الإرهابي الذي استهدف مسجدا لأتباع أهل البيت عليهم السلام في مدينة قندهار الأفغانية. بيان للسفارة أكد أن هذا الاعتداء جاء بعد أيام من تفجير إرهابي مماثل وقع بولاية قندوز، معربا عن أمله باتخاذ سلطات البلاد إجراءات حاسمة حيال هذه الهجمات. وتقدمت البعثة الدبلوماسية الإيرانية بخالص تعازيها لأسر الضحايا. وكانت حصيلة ضحايا تفجير ولاية قندهار تخطت 30 شهيدا مع سقوط عشرات الجرحى، حيث وقع الهجوم أثناء صلاة الجمعة. أعلنت سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في كابول أن الطائرة الثانية التي تحمل المساعدات الإنسانية وصلت إلى ولاية قندوز بشمال أفغانستان. وهبطت الطائرة الإيرانية الثانية اليوم الجمعة في مطار قندوز بأفغانستان، وهي محملة بالبطانيات والملابس وغيرها من المعدات الشتوية لمساعدة جرحى وأسر شهداء حادث التفجير الإرهابي الذي استهدف الجمعة الماضية مسجدا للمسلمين الشيعة في مدينة قندوز. يذكر أن إيران أرسلت قبل أيام طائرة تحمل مساعدات إنسانية تشمل أدوية ومعدات طبية لمساعدة جرحى وأسر شهداء الحادث إلى قندوز. أكد سفير إيران لدى الاتحاد الأوروبي غلام حسين دهقاني أنه ينبغي على المعتدين على شعب أفغانستان أن يتحملوا مسؤولية دورهم الهدام والمدمر فيها، واعتبر هجوم تحالف الناتو على أفغانستان بأنه أسفر عن تخريب النسيج الاجتماعي ومعيشة شعب هذا البلد، موضحا بأن التعاطف والاكتفاء بالكلام فقط لن يحل أزمة أفغانستان، وأشار إلى الضغوط والتحديات التي تواجهها إيران بسبب الحظر الأمريكي قائلا أنه لا ينبغي أن تتحول إقامة الرعاية أفغانستان في بلدان الجوار إلى حالة ثابتة. إلى لبنان، حيث دانت طهران الأحداث التي جرت أمس في العاصمة اللبنانية بيروت، وعبرت عن أسفها العميق لإطلاق النار على اللبنانيين الأبرياء الذين كانوا يحتجون بشكل سلمي. وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده أن بلاده تؤكد ضرورة الحفاظ على استقرار لبنان وتراقب عن كثب التطورات في هذا البلد، وأضاف أن إيران تؤمن بأن الشعب والحكومة والجيش والمقاومة بتماسكهم ووحدتهم يمكنهم تجاوز الفتن والمؤامرات التي يقف خلفها الكيان الإسرائيلي وينفذها أسياد هذا الكيان وعملاؤه. وشدد خطيب زاد على ضرورة اعتقال مرتكبي هذه الجرائم والفتن، داعيا الحكومة والمسؤولين اللبنانيين لاتخاذ إجراءات فورية. قال وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان لسعود إن بلاده جادة بشأن محادثاته مع إيران، مما يشير إلى رغبة الرياض في إصلاح علاقاته مع طهران. وأضاف فيصل بن فرحان أن الرياض تدرس إعادة فتح القنصلية الإيرانية في مدينة جدة، لكنه قال أن المحادثات لم تحرز تقدما كافيا لإستعادة العلاقات الدبلوماسية الكاملة، وأكد أن المحادثات مع إيران كانت ودية، واصفا المفاوضات بأنها استكشافية. انتقد سفير ومندوب إيران الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا صمت الوكالة الدولية للطاقة الذرية تجاه البرنامج النووي للكيان الصهيوني. وقال كاظم غريب بادي في تغريدة أن الوكالة كمؤسسة مهنية ومحايدة لا تتابع تنفيذ نظام ضماناتها بصورة مساوية وعادلة لجميع أعضائها. وأضاف أن الصمت والتغافل تجاه برنامج إسرائيل النووي يبعث رسالة سلبية لأعضاء معاهدة NPT تقضي بأن العضوية في هذه المعاهدة تساوي القبول بأقوى إجراءات الرقابة والبقاء خارجها، يعني التحرر من أي التزام وحتى الحصول على مكافأة. استشهد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال في منطقة بيت جالا غرب بيت لحم. وقالت مصادر عبرية أن الجيش أطلق النار على الفلسطيني بدعوى إلقائه زجاجة حارقة نحو مركبة للمستوطنين على شارع النفق. وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة بير عونة واعتقلت فلسطينيين 2. من جهة أخرى، دعا الحراك الشبابي في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية الجماهير للمشاركة في صلاة الجمعة في خيمة التضامن مع الأسرى المضربين إسنادا لهم. بهذا الخبر أحبتي الكرام وصلنا إلى نهاية النشرة، وحان موعد التذكير بالعناوين الرئيسية. استشهاد أكثر من 30 شخصا بانفجار استهدف مسجدا في جنوب أفغانستان. طهران تعبر عن أسفها للاعتداء الذي تعرضت له مسيرة احتجاجية في بيروت. ووزير الخارجية السعودي يؤكد أن الرياض جادة بشأن محادثاتها مع طهران. إلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الإنتاج الإيراني ومحور التنمية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي المستمعين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته،
وأسعد الله أوقاتكم بكل الخيرات في لقاء آخر يجمعنا بكم عبر برنامج الإنتاج الإيراني ومحور التنمية، حيث سنكمل في هذه الحلقة حديثنا حول دور التآزر والتعاون الاقتصادي على مستوى المنطقة في النهوض بالإنتاج كسبيل من سبل التنمية. كونوا معنا.
مستمعينا الأفاضل، من المناطق المهمة من الناحية الجغرافية الاقتصادية منطقة جنوب غرب آسيا التي تقع بين قارتي أفريقيا وأوروبا وروسيا والصين والهند، وتضم هذه المنطقة رقعة جغرافية واسعة تشمل على أكثر من 20 بلدا مثل إيران وباكستان والسعودية وتركيا وأفغانستان واليمن والعراق وعمان وسوريا والأردن و جمهورية أذربيجان والإمارات العربية المتحدة وجورجيا وأرمينيا وفلسطين والكويت وقطر ولبنان والبحرين وغيرها، وتضم نفوسا تبلغ 530 مليون نسمة، وتقع فيها خمس مناطق جيوسياسية مهمة في العالم، وهي آسيا الوسطى والقوقاز وشبه القارة الهندية والخليج الفارسي وغرب آسيا.
وتعد هذه المنطقة من المناطق الغنية في العالم من حيث الموارد والاحتياطات الطبيعية، فقد أضفت الموارد والاحتياطات الضخمة من الغاز والنفط والتي تشكل ثلثي موارد العالم ميزة من نوع خاص على منطقة جنوب غرب آسيا، ويقع حوالي 75% من الاحتياطات المسجلة في العالم في هذه المنطقة، ويتم إنتاج زهاء ثلثي نفط العالم في هذه المنطقة، كما ينتج ما يقرب من ثلثي الغاز العالمي في هذه المنطقة.
أجل أعزائي الكرام، ويكفي أن نرجع إلى تاريخ شعوب هذه المنطقة من أجل بيان المزايا والخصوصيات الاقتصادية لهذه المنطقة من حيث الموقع الجغرافي والثروات التي وهبها الله لها. وقد سجلت هذه المنطقة خلال القرون القليلة الماضية أحداث الكثير من هجمات المستعمرين واجتياحاتهم بهدف نهب ثروات شعوب هذه المنطقة، وعلينا أن نسأل أنفسنا لماذا أنفقت الولايات المتحدة الأمريكية خلال السنوات الأخيرة 7000 مليار دولار من أجل التواجد في منطقة غرب آسيا؟ أو لم يعتبر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أن سبب إبقاء قواته العسكرية في سوريا هو نهب الثروات النفطية في هذا البلد؟ فصرح قائلا في هذا الصدد: نحن نريد الخروج من سوريا علما أنني سأبقي عددا من قواتنا العسكرية من أجل النفط، أو ليس من الجيد أن نحتفظ بالنفط لنا.
إنما يمكن قوله حول بلدان منطقة جنوب غرب آسيا هو أن بلدان منطقة جنوب غرب آسيا ما زالت تعتبر كالسابق من المناطق النامية، رغم أن هذه المنطقة تتمتع بالموارد والاحتياطات الطبيعية والبشرية الضخمة، وهي تفتقر إلى أنموذج من مجالات التعاون التنموية الجماعية. إن منطقة جنوب غرب آسيا تتمتع بإمكانيات اقتصادية لافتة، ويمكنها أن تلعب دورها في العالم كقطب قوي في الجوانب الاقتصادية، وهو ما يحتاج إلى إرادة قوية وسياسات مناسبة في قلب إبرام اتفاقيات على مستوى المنطقة.
الإنتاج الإيراني ومحور التنمية. الإنتاج الإيراني ومحور التنمية برنامج يقدمه لحضرتكم القسم الاجتماعي والثقافي في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الإنتاج الإيراني ومحور التنمية.
لا نزال نتواصل معكم أيها الأحبة في لقائكم هذا من برنامج الإنتاج الإيراني ومحور التنمية، ويأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أعزائي الكرام، المهم في موضوع الاقتصاد هو استغلال الفرص، ونحن نلاحظ اليوم هذه الفرص بشكل خاص في التعاملات والتبادلات التجارية مع بلدان المنطقة. وتعتبر العلاقات التجارية وإبرام الاتفاقيات التجارية والاقتصادية عاملا مهما في تحقيق النمو والازدهار الاقتصادي لبلدان المنطقة. وظهور التحالفات الإقليمية بل وحتى الدولية بحاجة إلى وجوه مشتركة بين البلدان التي تعمل على إقامة هذه العلاقة، وكلما كانت هذه الوجوه أكثر حدث ارتباط أقوى بين الأعضاء.
وفيما يتعلق بمنطقة جنوب غرب آسيا، تمكن الإشارة إلى وجوه اشتراك مثل الدين والثقافة والتاريخ، حيث إن كل منهما يمكنه أن يزيد من دعم التحالفات الاقتصادية. وتعد منطقة جنوب غرب آسيا من أول المراكز الحضارية في العالم، وتعتبر من الناحية التاريخية في قلب الحضارة الإسلامية، ويشكل المسلمون أكثر من 90% من شعوب هذه المنطقة، حيث إن من واجبهم استنادا إلى الأسس العقيدية أن يسعوا ويبذلوا جهودهم باتجاه التضامن والوحدة بينهم. ولنأخذ الحج على سبيل المثال، حيث يعتبر الحج من الإمكانيات الكبيرة لإصلاح الكثير من أمور المسلمين، ومنها القضايا الاقتصادية.
نعم أعزائي الكرام، ويشير الله تعالى إلى مصالح ومنافع المشاركين في الحج من خلال حديثه عن التجمع النسوي لمسلمي العالم، أي شعائر الحج. فيقول عز من قائل في جانب من الآية 28 من سورة الحج: بسم الله الرحمن الرحيم، ليشهدوا منافع لهم، صدق الله العلي العظيم. فهذه الشعائر الضخمة تتضمن المنافع المعنوية والمهدية للحاج، وفي ظل الحج يكون بمقدور الحجاج العمل على إقامة العلاقات التجارية فيما بينهم وتعزيزها من خلال إقامة العلاقات الفردية. كما أن هذا التجمع النسوي من شأنه إذا ما نظرنا إليه نظرة معمقة من الداخل على المستوى الكلي أن يتمخض عن مشروع التعامل الاقتصادي بين المسلمين في قالب سوق مشتركة. والمفكرون المسلمون المخلصون يتحدثون منذ سنين طويلة عن ضرورة إقامة هذه السوق من أجل حل المشاكل الاقتصادية في العالم الإسلامي.
كل شكرنا وامتناننا لكم على جميل متابعتكم، وفي أمان الله حتى حلقتنا المقبلة من برنامج الإنتاج الإيراني ومحور التنمية.
شكرا لطيب متابعتكم أعزائي الكرام، والسلام عليكم جميعا.
إذاعة طهران تقدم
إيران
معالم حضارية.
معالم حضارية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عزيزي المستمع، بعد تبعيد سماحة الإمام الخميني قدس سره الشريف عن أرض الوطن نتيجة لنشاطه السياسي المعادي لنظام الشاه المقبور، لا سيما معارضته الصارمة للائحة الحصانة القضائية للأمريكان الذين كانوا يقيمون في إيران. شهد هذا البلد حدثين كانا مهمين بالنسبة للحكومة البهلوية الاستبدادية، والحدث الأول هو قتل حسن علي منصور رئيس وزراء الشاه أمام مبنى مجلس النواب من قبل الشهيد محمد بخارائي، والثاني محاولة اغتيال الشاه نفسه أمام بوابة قصر مرمر في طهران من قبل الجندي الحارس هناك الشهيد رضا شمسابادي. وقبل وقوع هذين الحدثين كان الشاه محمد رضا بهلوي يتصور أنه قد وفق في القضاء على معارضي حكمه البغيض، لكن الحادثتين المذكورتين قد أثبتتا ليس للآخرين فحسب، بل له أيضا أنه منبوذ إلى حد كبير من قبل أبناء شعبه، ولهذا قرر هذا الطاغية تقوية وتدعيم أركان حكمه الدكتاتوري من خلال إيجاد مؤسسات أمنية وإرهابية مثل جهاز السباك والحرس الملكي. وبغض النظر عن ذلك كله، فقد كان محمد رضا بهلوي، وكما يثبت لنا تاريخ حياته وحياة أبيه من قبله، حاكما مستبدا لا يأخذ إلا برأيه ولا يعير أدنى أهمية لآراء ووجهات النظر الآخرين من المقربين إليه، ولأن هذا الحكم الدكتاتوري كان يخاف على عرشه من التزعزع والانهيار، فقد أمسك بزمام الأمور في إيران بقبضة حديدية وصار في رأس الهرم الحكومي. وعلى سبيل المثال، كانت قيادة الجيش العليا في إيران بيد الشاه، كما أنه كان المشرف المباشر على سياسة البلاد الخارجية يرسم خطوطها بما يخدم مصالحه ومصالح أسياده الأمريكان. وكان الشاه يعزل وينصب رؤساء الحكومات والوزراء بما يتلائم وأهواءه، ومن الواضح الذي لا يحتاج إلى مزيد بيان أن الحكومة البهلوية على عهد محمد رضا بهلوي كانت حكومة فردية، وما مجلس النواب والمجالس البلدية إلا مظاهر براقة فارغات المحتوى لنظام ديمقراطي كارتوني ليس إلا هذا. ولم يتمكن أنطوني بارسونز السفير البريطاني في طهران إبان السنوات الأخيرة من حكم الشاه أن يغض الطرف عن الأسلوب الدكتاتوري الذي اتبعه محمد رضا بهلوي في إدارة دفة الحكم، وعن هذا الموضوع وفي كتابه الموسوم الغرور والانهيار كتب يقول: من كل زاوية لو نظرنا لألفينا الشاه محمد رضا بهلوي الحكم والحكم معا، وهذه الظاهرة التي كانت سائدة في إيران تذكرنا بمقولة للملك الفرنسي لويس الرابع عشر الذي كان يقول بصراحة: أنا الدولة والدولة أنا. نعم، لقد كان الملك في إيران في الحقيقة هو الحاكم المطلق، ولم يكن للحياة الدستورية أي مفهوم، فالشاه والحكومة كانا مفهوما واحدا، والمؤسسات الأمنية كانت تمارس نشاطها الإرهابي ضد أبناء الشعب كل واحدة مستقلة عن الأخرى، وكانت كل واحدة من هذه المؤسسات وبمعزل عن مثيلتها تقدم تقرير عملها بشكل مستقل إلى الشاه مباشرة، وكان الشاه يرأس المجلس الأعلى للاقتصاد الذي يضم في عضويته أكثر وزراء الحكومة، وكان هو القائد الأعلى للقوات المسلحة وعلى سلطة لدى المؤسسات الأمنية، وكان كذلك المهيمن المباشر على البلاط، وكانت الأجهزة البوليسية تمارس نشاطها من دون أي شفقة ورحمة، والشاه جالس على عرشه مختالا مغرورا. ومن كل هذا يتضح أن إيران منذ أواسط عقد الستينات من القرن العشرين وحتى نهاية حكم الأسرة البهلوية القذرة كانت تعيش أجواء بوليسية خانقة تفوح منها رائحة الظلم والطغيان العفنة. وسنتابع الحديث عن هذا الموضوع في حلقة البرنامج القادمة إن شاء الله، ومن عالم التاريخ نتوجه إلى دنيا الحضارة التي سندخلها بعد هذا الفاصل من الموسيقى، فكونوا معنا حضرات المستمعين. أيها الأخوة والأخوات، مدينة همدان الواقعة في غرب إيران ذات ماض تاريخي عريق يمتد لعدة آلاف من السنوات، وفيها العديد من الآثار التاريخية القيمة، البعض منها معروف جدا إلا أن قسما منها أقل شهرة، ومن ذلك بناء برج قربان التاريخي. وبالقياس إلى الآثار التاريخية المعروفة في همدان، يزور هذا البناء عدد قليل من السياح، ويقع برج قربان في محلة باسم زنديها بهمدان. وحسب الكتب التاريخية فإن هذا المكان محل دفن شيخ الإسلام الحسن بن عطار حافظ أبو العلاء وعدد من الأمراء السلاجقة، وقد شيد في القرن السابع والثامن الهجري بطراز مبسط. والبناء على شكل برج ذي 12 ضلعا شيد من الآجر بقبة هرمية ذات 12 ضلعا أيضا، ويبلغ طول الأضلاع 12 للبرج من الخارج أكثر من مترين، ومن الداخل أكثر من متر بقليل. والجبهة الخارجية للبناء يشكلها طاق بعمق 15 سنتيمترا وسمك متر واحد و22 سنتيمترا لكل ضلع، وفي واجهات البرج توجد أيضا أطواق بعمق 20 سنتيمترا وبعرض 90 سنتيمترا. ويفتقد البناء لأي لوح أو تجصيص أو تزيينات، وتحت البرج ثم قبو، وتوجد وسط البرج على طاق القبو هناك حجارة قبر عادية بطول 50 سنتيمترا حفرت عليها العبارة التالية بشكل بارز وفي 6 أسطر: يا غفار الذنوب، هذا قبر المرحوم المغفور الراحل إلى رحمة الله تعالى محمد في شهر ذي الحجة الحرام عام 1090 هجري قمري. وتنتمي هذه الحجارة المحفورة إلى العهد الصفوي، ولا علاقة لها بتاريخ البناء. وقد سجل برج قربان عام 1975 برقم 3.1078 في لائحة الآثار الوطنية الإيرانية. وحول وجه تسمية هذا البرج يذكر شخص اسمه قربان جعل من هذا البرج خندقا دفاعيا عند هجوم الأفغان على إيران أواخر الدولة الصفوية. لازلتم أيها الأخوة والأخوات وبرنامج إيران معالم حضارية الذي يقدم لحضاراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بعد استراحة قصيرة سنحل في ثالث وآخر محطات البرنامج. أعزائي المستمعين، عرضت مؤخرا 13 قطعة فخارية نادرة من آثار سلطان أباد في مدينة أراك وسط إيران، ترجع إلى عهد الحكومة الإيلخانية في المتحف التخصصي الإيلخاني بمدينة مراغة شمال غرب البلاد. وقال مدير دائرة التراث الثقافي في مدينة مراغة إن 9 قطع من هذه الآثار نقلت من المتحف الوطني الإيراني إلى المتحف التخصصي الإيلخاني في مراغة. وتشمل هذه الآثار صحنا فخاريا بنقوش غزلان في حالة ركض، ودلوا فخاريا برأس ديك، ونقوشا بارزة بيضاء، وجفنة فخارية مطلية بنقوش بارزة للطيور. وجفنة فخارية مطية ذات قاعدة بنقوش نباتات عمودية، وقدحا فخاريا مطليا بنقوش طيور. وسلطان أباد الاسم القديم لمدينة أراك التي كانت من المراكز المهمة لصناعة الفخار وطلائها وتزيينها بالرسوم والزخارف في القرنين السابع والثامن الهجريين. وهذه الفخاريات الجميلة ذات النقوش والألوان المتنوعة والتي تزين بعضها اليوم متاحف العهود الإسلامية في أوروبا وأمريكا وباقي مناطق العالم، تعرف عالميا بفخاريات سلطان أباد. والآثار المكتشفة في تل سلطان أباد تعود للعهد الإلخاني، وقد قامت المؤسسات ذات العلاقة في الجمهورية الإسلامية بتخصيص متحف لهذه التركات في مدينة مراغة لمزيد من التعرف بهذه الآثار. وتعد هذه الآثار فريدة من نوعها في العالم، والتركات المسماة جولتشيني من أجمل وأهم هذه الفخاريات، وقد صدرت حولها كتب مصورة بالألوان مع إيضاحات باللغتين الفارسية والإنجليزية. أيها الأكارم، لقي معرض كنوز 7500 من تاريخ إيران الذي أقيم قبل مدة قصيرة في مركز متحف الفنون الشرقية في مدينة روما عاصمة إيطاليا إقبالا واسعا من قبل الإيطاليين. وقد عرضت في المعرض تركات أثرية مثل التماثيل والصحون واللوحات المخطوطة وأدوات تاريخية تعود إلى 7000 عام قبل الميلاد وحتى القرن الرابع من ظهور الإسلام. أيها الأخوة والأخوات، قدمنا لحضراتكم حلقة أخرى من برنامج إيران معالم حضارية. شكرا وإلى اللقاء.
سيظل صوتك خالد الأصداء ما دام يرفده دم الشهداء.
فلقد ولدت من الجراح رسالة كبرت ملاحمها على الشعراء.
الإمام الخميني في الشعر العربي.
الإمام الخميني في الشعر العربي. بسم الله الرحمن الرحيم. طبتم وطابت أوقاتكم بكل خير، وحياكم الله مستمعين الأعزاء مع جولة أخرى في رياض الشعر الغناء المزينة بشخص مفجر الثورة الإسلامية الإمام روح الله المسوي الخميني، فأهلا ومرحبا بكم. مستمعين الكرام، إن الومضات التي تظهر في التزام الشاعر برسالته كثيرة، وأهمها فيضا وبلاغة وسحرا تلك التي تسطع بالولاء للإمام وتندفع للذود عن مبادئه السامية الرافلة بالمعاني الإنسانية. فلقد أقبل وهب هؤلاء الشعراء بشكل فطري وعفوي لمناصرة الإمام وخطه وهجو أعدائه بتعصب مقنع، لا يتبعون في مسيرتهم هذه الهائمين مع الهوى والسائرين مع الميول والأحلام، ولا يأسرون قيثرتهم بعواطف متقلبة ولا انفعالات عابثة، بل يخلقون في صنعهم وحيا فنيا قائما على أساس الحق والفضيلة. فحينما نسمع لقصيدة الشاعر أبو مصطفى الأنصاري من دمشق وعنوانها جئناك روح الله، فما أجمله من عنوان، نستطيع أن نقول إن مثل هذه الصفوة الأديبة تعتبر الإمام الخميني مفاتيح الأسرار لقوم يفتشون لهم عن معابر، وإذا وجدوها يعرفون كيف يعبرون ويعبرون من الديجور إلى النور ومن المجهول إلى المعلوم، ومن خلالها يمزقون الحجب والغشاوات الدكناء عن مسير الإنسانية. فتعالوا، وهذه الإشارة الفنية الموجهة من الشاعر إلى الإمام. الحب فاض فما احتوته الأضلع، الحب فاض فما احتوته الأضلع، للفجر يطلع والهدى يتشعشع. يا قاطف الأمجاد من عليائها، غنت لك الدنيا وأنت الأروع، وبزغت نورا تستضيء به الدنيا، والبغي من وهجاته يتصدع. وتشكت الأيام حلكة ظلمة، فأتيت نجما نقتفيه ونتبع. وتشهت الأجيال بوح قصيدة، ولأنت ملهمها وأنت المطلع. يا حاملا سيف الحسين ونهجه، يا حاملا سيف الحسين ونهجه، صلب وطبع الحق لا يتزعزع. نفديك منا الروح والهمم التي من وهج عزمك تستزيد وتكرع. جئناك روح الله نحمل جرحنا، ونبث شكوانا وأنت المفزع. يا زاحم الغمرات والموج الذي منه الطغاة مطوح ومزعزع. فما أروع طيب إمامته وحنان أبوته ووفاء أخوته، وما أحراه أن يحمل بين جوانحه وجوارحه أعباء المسؤولية الكبرى في الدفاع عن اليائسين والبائسين. وهكذا دفن الشاعر أبو مصطفى مفتاح سر انتصار هذه الأمة المستضعفة في أحشائه. وكان استنجاده واستنهاضه للإمام بهذا النحو أيضا في الأبيات التالية التي يستحوذ عليها المضمون، وخاصة حينما يتقن الاستغاثة طلبا للنجاة والخلاص، ويهاجم المطهرة بالكلام دون المغامرة بالموت من أجل حياة حرة كريمة. فلنستمع إليه وهذا الفصل الآخر من شعره. جئناك والكلمات في أفواهنا، غصص نماريها وأخرى تتبع. لو صبت الأقدار فوق رؤوسنا حمما، وكان لهيبها لا يجرع، لوجدتنا أسدا تهب بعزمة، شم الجبال لهولها تتصدع. شمم وأمجاد ووقفة عزة، هيهات للجلة نخر ونركع. حدث لهيب الموت واستأنس به بدج الرصاص قصائدا إذ تسمع. ودع الكلام لأهله تهويمة فالبعض في نسج الكلام مولع. ما قيمة الأقوال دون فعالها إن لم تكن فيها سراب بل قع. يا وارثا موسى الكليم وأحمدا وسليل حيدر والحسين المنبع. أنت المرجى للشدائد كلها وإليك إذ تدنو الملمة نرجع. يا كوكبا ملأ المشارق ضوءه إن العيون بصيرة لا تخدع. ومعلما ملأ الحياة مفاخرا وعن الدنية عاليا يترفع. روح الإله ملكت كل فضيلة والخير في قبسات وجهك يجمع. وهكذا مستمع الكريم، وكما قال الشاعر، لقد استطاع الإمام بما أوتي من منحة إلهية وعبقرية فياضة أن يجعل لشعبه صورة صادقة عن الإسلام للحياة البشرية في أدق ظواهرها وبواطنها. وهكذا أيها الأكارم ينتهي لقاؤنا بكم، وإلى حلقة أخرى نستودعكم الله، والسلام عليكم.
والله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفور القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم قابض الباسط الخاف.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر
الله الرحمن الرحيم.
وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع
صدق الله العلي العظيم.
مستمعينا الأفاضل، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على حي على خير العمل. الله أكبر الله
صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا وارث آدم ثبت الله. السلام عليك يا وارث نوح نبي الله. السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله. السلام عليك يا وارث موسى كليم الله. السلام عليك يا وارث عيسى روح الله. السلام عليك يا وارث محمد حبيب الله. السلام عليك يا وارث علي مسيح رسول الله. السلام عليك يا وارث الحسن الرضي. السلام عليك يا وارث فاطمة بنت رسول الله. السلام عليك أيها الشهيد الصديق. السلام عليك أيها المسيح البار التدي. السلام على الأرواح التي حلت بفنائه وأناخت برحله. السلام على ملائكة الله
مصدقين به أشهد أنك قد أقمت الصلاة وأعطيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وعبدت الله مخلصا حتى أتاك اليقين السلام عليك ورحمة الله وبركاته.
لن تبلغ طول جبال الأرض وأصلك بعض تراب وحضورك لون غياب واستيقاظك حين مآب. لن تبلغ طول جبال الأرض وأصلك بعض تراب وحضورك لون غياب واستيقاظك حين مآب. ونهاية أمرك في شبرين وطريقك مسدود البابين. ونهاية أمرك في شبرين وطريقك مسدود البابين. فعلى ما الكبر وأنت رهين الطاف رهين حساب. فعلى ما الكبر وأنت رهين الطاف رهين حساب. ما شأنك حتى تعبده وتقيم الكون وتقعده؟ إن شب غرور وتعلى قام الإنصاف وأخمده. ما شأنك حتى تعبده وتقيم الكون وتقعده؟ إن شب غرور وتعلى قام الإنصاف وأخمده. الله الله يا ناسي أن المتواضع للناس. الله الله يا ناسي أن المتواضع للناس حين الميزان أرجح إنسان. قدر الرحمن على المتكبر تصغره الأقدار كي يعلم أن الله كبير منتقم جبار. قدر الرحمن على المتكبر تصغره الأقدار كي يعلم أن الله كبير منتقم جبار. وهنا تأريخ بين يديك فتأمله بالله عليك. وهنا تاريخ بين يديك فتأمله بالله عليك. كل عروش الجبروت انهارت مثل هشيم النار. كل عروش الجبروت انهارت مثل هشيم النار. ولربك تبقى حكمته قامت بالعدل حكومته. ما بدا الكبر على أرض إلا والذل نهايته.